إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 105، وهي بعنوان تدبرات من تفسير ابن القيم رحمه الله، المجموعة 8 في يوم الخميس الموافق 2 من شهر جمادى الأولى لعام 45 و400 وألف. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. قال رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه قال ذلك في المطلقة 3، أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا، والمراد به تجديد العقد، وليس ذلك مختصا بالصورة التي يطلق فيها الثاني فقط، بل متى تفارقا بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق حلت للأول قياسا على الطلاق. وذلك نص في أن الرجعة إنما
قال إن الله قال ذلك في المطلقة 3، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمن طلق امرأته 3 فلا تحل له رجعتها حتى تنكح زوجا غيره، بقصد الديمومة وبقصد الزواج المستمر لا بقصد الإحلال. فإن كان يقصد أن يحلها له فإن هذا لا يجوز، بل وملعون صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وسواء كانت النية منه أو منها فلا يحل. إنما إذا تزوجها بقصد الديمومة ثم مات عنها أو طلقها أو غير ذلك من هذه الأمور من غير عمد ولا قصد، فإنها تحل للأول. وأيضا شرط آخر، وهو أن يكون قد دخل بها الثاني. أما إذا عقد عليها ثم طلقها ولم يدخل بها فإنها لا تحل للأول، لقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في امرأة رفاعة القرظي: قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فلا بد من ذوق العسيلة، يعني لا بد من الجماع. أما إذا عقد عليها ثم طلقها فلا تحل، خلافا للإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى الذي كان يرى أنه لو عقد عليها ثم طلقها فإنها تحل له، لأن النكاح يطلق يراد به العقد ويطلق يراد به الدخول، فحمل الآية حتى تنكح زوجا غيره على العقد. ولعل هذا منه رحمه الله تعالى لعدم بلوغ النص إليه، وهو حديث زوجة رفاعة القرظي لما قال لا حتى تذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فالشاهد أنه إذا طلقها الثاني حلت للأول، بشرط أن يكون قد دخل بها وبشرط أن يكون قد تزوجها زواجا شرعيا لا ليحلها إلى الأول. يقول ابن القيم إن الله سبحانه قال ذلك بالمطلقة ثلاثا، أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليه عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجع، والمراد به تجديد العقد ليس الرجعة بل العقد الجديد، هذا معنى تجديد العقد، يعني عقد جديد ومهر جديد ما يرجع على الأول، لأنه ليس رجعة ليست زوجة له. وليس ذلك مختصا بالصورة التي يطلق فيها الثاني فقط، بل متى تفارق بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق حلت الأول. يعني معنى هذا الكلام أنها لا تحل الأول بحالة واحدة وهو إذا طلقها الثاني فقط، إنما مثلا إذا مات عنها فلا تحل الأول، أو إذا فسخ نكاحها أو فسخت نكاحه أو حصل خلع فإنها لا تحل الأول، لا بأي فرقة، أي لا يلزم حتى تحل الأول أن تكون الفرقة فرقة طلاق، بل يحصل ذلك بأي فرقة، يحصل ذلك بأي فرقة حلت للأول قياسا على الطلاق. نعم.
وذلك نص في
الممنوع فقط هو ماذا؟ أن يكون ذلك عن طريق موعدة أو لهذا الغرض، يعني تزوجها ثم بعد ذلك يطلقها اللي هو الثاني، يطلقها من باب أن ترجع إلى الأول. نعم نعم. لا تصلح لو تزوجها ثم مات ولم يحصل الدخول، لا تصلح، لا يصح أن ترجع الأول بعقد، لابد كما قلنا في حديث الصحيحين امرأة رفعة القرضي لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. نعم نعم. وقال لأخي نعم يسأل الأخ أحمد يقول اتفق هو وأخوه على أن يتزوج أخوه مثلا ويدخل بها ليلة مثلا أو كذا، ثم بعد ذلك يطلق له إخوات بقى، يعني زدنا في دين كما يقولون، وهذا لا تستغربوا منه، يعني الحمد لله لعل هذا لم يقعد موجودا الآن لانتشار العلم إلى حد ما، لكن كان في الزمان الأول كان هذا أمرا عاديا جدا، ولهذا كان يبحثه إما عن أخ أو عن رجل طيب، مثلا رجل طيب فيتزوجها ليلة ثم يطلقها له، فقد كان هذا كأنه عقد عادي، يعني هذا من باب الخير، يعني يتزوجها، نشوف رجل طيب يتزوجها ثم يطلقها مثلا بعد ذلك، كانوا يعتبرون هذا لأن ما كان في علم أصلا، ما كان في علم. طيب فلما تزوجها أخوه أبقاها وكانت النية على هذا، نقول الزواج باطل أصلا. ليه؟ لأنه بنية التحليل فهو باطل، وهذا البقاء زنا، لكن يحصل طلاق، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتزوجها زواجا شرعيا بقصد الديمومة فلا إشكال إن شاء الله. نعم أيضا يسأل يقول إذا طلقت بحكم المحكمة والزوج يقول أنا لا أعترف بهذا الحكم، نقول هو حر، لا يعترف، لكن طلاق القاضي واقع، طلاق القاضي واقع. نعم إذا كان مبني على سبب صحيح فالطلاق واقع. نعم لأن الرجل قد يضر بامرأته ولا يريد أن يطلقها فترفع أمرها إلى القاضي، فالقاضي يأمر بالطلاق، إن أبى طلق عليه رفعا للضرر. نعم كيف يراجعها؟ اللي هو أخوه اللي تزوجها كان بنية التحليل، فالزواج ده باطل أصلا لم ينعقد، لا ما تنشر الطلاق يتركها، هذا طلاق باطل لا يتركها. وبعدين بعد ذلك إذا شاء أن يتزوجها بقصد الديمومة تزوجها.
وذلك نص في أن الرجعة إنما ملكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون من قصد الضرار، لم يملك الله تعالى الرجعة.
نعم، وذلك نص في أن الرجعة إنما ملكها الله تعالى لمن قصد الصلاح، لأن الله قال فلا جناح فإن طلق فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فيقول وذلك نص في أن الرجعة إنما ملكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون من قصد الضرار. نعم.
قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، قال رحمه الله وذلك نص في أن الرجعة إنما ملكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون من قصد الضرار، فإذا قصد الضرر لم يملك الله تعالى الرجعة.
نعم، يبقى التعليق اللي هو 104 هو نفس التعليق 105، هو تحت الآية ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نعم، ما تمسك من أجل الضرار، يعني تطلقها وكذا حتى إذا قاربت العدة ترجعها، ثم تطلق حتى قاربت العدة ترجعها، وهكذا من باب الإضرار لا يجوز. نعم.
قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله تعالى فدلت الآية على عدة أحكام، أحدها أن تمام الرضاع حولين، وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه، وأكدهما بكاملين لئلا يحمل اللفظ على حول وأكثر.
نعم، أحدها أن تمام الرضاع حولين، والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أن تمام الرضاع حولين، وذلك حق للولد إذا احتاج إليه ولم يستغن عنه. إذا احتاج إلى الرضاعة فإننا لا نمنعه ولو احتاجها إلى الحولين، وأكدهما بكاملين حولين كاملين، وإلى معروف أنه إذا قال والولدات يرضعن أولادهن حولين معروف الحولان، لكن لما قال كاملين ما السبب؟ لئلا يحمل لفظ على حول وأكثر، على حول وأكثر، يعني ممكن يحمل على ما قارب الحولين مثلا أو كذا، إنما أكد بكاملين تأكيد، لأن هذا يراد للحولين اللذين هما 24 شهرا، ولهذا قال سبحانه وتعالى في موضع آخر وحمله وفصاله 30 شهرا، فأقل الحمل 6 أشهر، يبقى 24 شهرا هي الحولين الكاملين في الرضاع. نعم.
وثانيها أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل فلهما ذلك.
نعم، أن الأبوين إذا أرادا فطامه قبل ذلك، وده السائد، يعني أحيانا يحصل فطام قبل الحولين بسنة وشهرين، سنة ونصف، سنة وثمانية أشهر، حسب. فإذا أراد فطامه قبل ذلك بتراضيهما وتشاورهما مع عدم مضرة الطفل فلهما ذلك، شرط عدم مضرة الطفل، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. نعم. دي مسألة ما احنا نقول دي عادي، الأمر فيها واسع، الضرر يزال، الضرر يزال، المهم يكون في تشاور واتفاق. نعم.
وثالثها أن الأب إذا أراد أن يسترضع لولده مرضعة أخرى غير أمه فله ذلك، وإن كرهت الأم إلا أن يكون مضارا بها أو بولدها، ف فلا يجاب إلى ذلك ويجوز أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثر.
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، إذا سليتم ما أتيتم بالمعروف. إذا كان يريد أن يأتي بمرضعة، وهذا كيتحدث العرب يأتون بالمرضعة، فللوالد ذلك وإن كرهت الأم، بشرط أن يكون في ذلك الإضرار بها، نعم، أو بولدها. ويجوز
أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثر.
ويجوز أن تستمر الأم على رضاعه بعد الحولين إلى نصف الثالث أو أكثر، هذا إذا زاد على الحولين شهر، أسبوع، شهرين، هذا مباح، ما في مشكلة. ولد بيرضع أو اللبن بينزل أو كذا، ليس بحرام. لكن نحتاج لهذه المسألة في مسألة ثبوت التحريم بالرضاع، لأن عندنا من المحرمات بالرضاع. هل إذا رضع طفل قد تجاوز السنتين من امرأة هل يثبت التحريم أم لا؟ هذا هو المشكل فوق الحولين. إنما لو بقي الولد يرضع بعد الحولين، يعني اليوم آخر يوم مثلا، اليوم 2 جمادة آخر يوم في الحولين، طيب لو رضع بكرة حرام، لو رضع بعده حرام؟ لا. لكن هل يترتب عليه حكم التحريم لو رضع؟ هذا هو، فنقول لا يترتب عليه حكم التحريم، لأن الرضاعة المحرمة لابد أن تكون في زمن الرضاعة، وزمن الرضاعة ذكره الله في كتابه فقال حولي كاملين. وإذا ذكر الله ذلك فلا ينبغي أن نجتهد فوق ذلك. وقد جاءت السنة بهذا أيضا وأكدت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنبت اللحم وأنجز العظم وغير ذلك. ولا يعكر على هذا كل من أدلة الله في القرآن ولا في السنة إلا ما ورد من أثر سالم مولى حذيفة لما رضع وهو كبير، هذا الذي أشكل. والصحيح من هذا أن سالما إنما اختص بهذا الحكم، فكان قضية عين لسالم رضي الله عنه. والبعض بيقول قضية حال، يعني يعدي من سالم إلى من هو كحال سالم. والصحيح أنه قضية حال، أنه قضية حال. قد ذهب شيخ الإسلام أنها قضية عين أقصد، وقد ذهب شيخ الإسلام أنها قضية حال، وأن تعدى لمن مثل سالم رضي الله عنه. فنقول هذا خاص بسالم وله هذا الحال الخاص، وإلا أن يرد دليل. وعندنا الأدلة الأخرى قاضية بالمنع من ذلك كما ذكرنا في القرآن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفي السنة كما ذكرنا. هذا يسمى تحريما بالرضاعة، لو رضع الطفل من امرأة صارت المرأة أما له وصار ابنا لها، وينزل منزلة الابن في النسب، يعني زوجها أبوه وأخ الزوج عمه وأبناء الزوج أبناؤه، حتى ولو تزوج من امرأة أخرى، أن تأخذ هذا الذي رضع وضعه في الأسر، وأجر عليه ما تجر على سائر الأحكام التي للأولاد. الآن لو أنت لك إخوة من أب، مش إخوة، إخوة، تزوج أبوك مرتين، 3 نساء كذا، فكل امرأة أنجبت أولادا فهم إخوة لك، كذلك أيضا الذي يرضع من امرأة يصبح ولدها، وزوجها يكون شوف أحمد شغال، ويكون ماذا؟ ويكون أبا له، ويكون أبناء إخوة له. يبقى إذا مسألة الرضاع الكبير لا يثبت الرضاع الكبير، إنما الثابت ما دلت عليه السنة. أيوة محمود، كان عندك حاجة؟ محمود كان عندك سؤال؟
أو أقصد
أي نصف ثالث؟ أيوة بيقول يعني يجوز تستمر الأم على رضاع بعد حولين إلى نصف الثالث الحول الثاني يعني أو أكثر الحول الثالث. نقول الجواز ما له موعد أي بعد الحولين. نعم مل احنا ما احنا بنقول ايه دلوقتي؟ ما احنا بنقول ايه مساله؟ قلنا مساله ان ترضع هذا جائز لكن لا ترتب عليها الاحكام بعد الحولين ما ترتب احكام. نعم.
واحمد اوقات الفطام اذا كان الوقت
معتدلا يعني افضل اوقات الفطام. نعم.
واحمد اوقات الفطام اذا كان الوقت معتدلا في الحر والبرد وقد تكامل نبات أسنانه وأضراسه وقويت على تقطيع الغذاء وطحنه ففطامه عند ذلك الوقت أجود له، ووقت الاعتدال الخريفي أنفع في الطعام من وقت الاعتدال الربيعي، لأنه في الخريف يستقبل الهواء والهواء يبرد فيه والحرارة الغريزية تنشأ فيه وتنمو والهضم يزداد قوة وكذلك شهوة.
نعم يعني هذا بالخبرة والدراية. فيقول أفضل أوقات في الفطام إذا كان الوقت معتدلا في الحر والبرد وقد تكامل نبات أسنانه وأضراسه وقويت على تقطيع الغذاء وطحنه، كن أسنانه متكاملة جيدة يعني أسنان جيدة وكثيرة بحيث لو أكل فإنه ينتفع بالأكل. طيب ففطامه عند ذلك الوقت أجود له، ووقت الاعتدال الخريفي أنفع في الطعام من وقت الاعتدال الربيعي، لأنه في الخريف يستقبل الشتاء والهواء والهواء يبرد فيه والحرارة الغريزية تنشأ فيه وتنمو والهضم يزداد قوة وكذلك شهوة. يعني لما يفطم في الفطام يقع في الاعتدال الخريفي هذا أفضل من الاعتدال الربيعي. ليه؟ لأن بعد الخريف سيكون الشتاء والهضم في الشتاء أفضل. ولذا سبحان الله يعني أسمع قريبا يقولون يعني الحرق يكون في إقبال الشتاء أو في الشتاء يكون أفضل من غيره. يقول ولهذا الهواء يبرد فيه والحر الغريزية تنشأ فيه وتنمو والهضم يزداد قوة وكذلك شهوة. نعم يعني من جهة الرغبة في الأكل وجودة الهضم. نعم ابن القيم من الأطباء وله كتابه الطب النبوي. نعم.
قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، قال رحمه الله فهذا يتناول المدخول بها وغيرها والصغيرة والكبيرة ولا تدخل فيه الحامل لأنها خرجت بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل وضع حملهن جميع أجلهن وحصره فيه، بخلاف قوله في المتوفى عنهن يتربصن فإنه فعل مطلق لا عموم له. وأيضا فإن قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة في غير الحامل بالاتفاق، فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته.
نعم هذا في العدد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. ويذرون أزواجا هذا في عموم الزوجات سواء المدخول بها أو غير المدخول بها تتربص أربعة أشهر وعشر لأنها زوجة، يعني أنه إذا طلق إذا مات عنها وهو معقود عليها هذه زوجة هذه زوجة. ولذا تدخل في عموم والذين يذرون يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فيكون التربص أربعة أشهر وعشرة إلا إذا كانت حاملا. فإذا كانت حاملا فقد ورد أن عدة الحامل وضع الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى إذن لو توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد يوم واحد يبقى خرجت من العدة. طيب لو أنه توفي وكانت حاملا في بداية الحمل، يعني توفي وحللت اليوم قالوا هي حامل، تمكث كام بوضع الحمل؟ 19 بقى تقريبا تنتظر إلى أن تضع الحمل، يبقى طارت الحامل تقصر عدتها جدا لو وضعت حملها بعد موت الزوج بيوم، وطارة تطول جدا لو بان حملها بعد موت الزوج بيوم. يبقى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا في عموم الأزواج أنها تكون عدتها مدخول بها غير مدخول بها كذا 4 أشهر وعشر، كانت صغيرة كانت كبيرة كانت طحيد ما كانت طحيد إلى آخر ذلك، تعتد 4 أشهر و10، هذا عدة المتوفى عنها زوجها إلا الحامل فبوضع حملها. يا محمود 4 أشهر و10، لو كانت 10 شهر يبقى بعد 10 شهر مش وعشرا هذه الأيام. نعم نعم. ما لا عد الباطل ما له عد، نكاح الباطل ما له عد، هذا يكون الاستبراء بحيضة اسمه استبراء. نعم.
قول
بخلاف قوله في المتوفى عنهن يتربصن فإنه فعل مطلق لا عموم له، وأيضا فإن قول يتربصن في سن 14 و10 في غير الحمل باتفاق، فإنه لو تمادى حملها فوق ذلك تربصت لو إلى 19. نعم. نعم. خلاص إذا المرأة كانت حاملا وحصل إجهاض خلاص انتهت بوضع الحامل سواء كان حملا تاما أو كان حملا ناقصا. إيه نعم، لو تعمدت إسقاط نفسها انقضت العدة ولكنها أثيمة وترتب عليها ما ترتب على ذلك. نعم. اللي هي كل زوجة ما عدا كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها ما عدا الحامل فعدتها وضع حملها. نعم.
قوله تعالى وزاده بسطا في العلم والجسم، قال رحمه الله فكبر قدره في باطنه بالعلم وفي ظاهره باشتداد الجسم، فكمل ظاهره وباطنه ومعناه وصورته، وهذا أكمل من أن يكمل معناه وفكره دون ذاته وصورته، وهذا شأنه سبحانه فيما يريد تكميله من خلقه، فإنه يكمله ذاتا ومعنى ظاهرا وباطنا.
يعني هذه فائدة، فالله سبحانه وتعالى ذكر منته عليه فقال وزاده بسطة في العلم والجسم، هذا ثناء على كمالين، كمال يتعلق بالجسم وهو اشتداد الجسم فيقوم بالأعباء، وأيضا كمال الباطن بالعلم، الكمال المعنوي والكمال الحسي، كمال الباطن وكمال الظاهر، وزاده بسطة في العلم والجسم. نعم.
قوله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله، ففي الآية 4 أدلة على خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لها، أحدها قولهم ربنا أفرغ علينا صبرا، والصبر فعلهم الاختياري فسألوه ممن هو بيده ومشيئته وإذنه، إن شاء أعطاهموه وإن شاء منعهموه، والثاني قولهم وثبت أقدامنا، وثبات الأقدام فعل اختياري ولكن التثبيت فعله، والثبات فعلهم ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. الثالث قولهم منصرنا على القوم الكافرين فسألوه النصر، وذلك بأن يقوي عزائمهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم ويلقي في قلوب أعدائهم الخور والخوف والرعب فيحصل النصر. وأيضا فإن كون الإنسان منصورا على غيره إما أن يكون بأفعال الجوارح وهو واقع بقدرة العبد واختياره، وإما أن يكون بالحجة والبيان والعلم، وذلك أيضا فعل العبد. وقد أخبر سبحانه أن النصر بجملته من عنده، وأثنى على من طلبه منه، وعند القدرية لا يدخل تحت مقدور الرب. الرابع قوله فهزموهم بإذن الله، وإذنه هاهنا هو الإذن الكوني القدري، أي بمشيئته وقضائه وقدره، وليس هو الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر، فإن ذلك لا يستلزم الهزيمة بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني، فإن المأمور المكون لا يتخلف عنه.
وليس هو الإذن الشرعي الذي بمعنى الأمر، فإن ذلك لا
يستلزم الهزيمة بخلاف إذنه الكوني وأمره الكوني، فإن المأمور المكون لا يتخلف عنه البتة.
نعم، الله أكبر. هذا فإذا علمية عظيمة، وهي أن الآية قوله تعالى ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزمون بإذن الله. يقول ابن القيم ففي الآية أربعة أدلة على خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لها. طبعا أفعال العباد هذا عنوان كبير عندنا في الاعتقاد في التفريق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة. فأفعال العباد هل هي مخلوقة لله عز وجل أم لا؟ أهل السنة والجماعة فيها وسط بين القدرية والجبرية، بين القدرية الذين قالوا أفعال العباد غير مخلوقة لا بل من خلق الإنسان، وبالتالي لا تدخل في عموم مشيئة الله عز وجل وإرادته، حيث إنه لو دخلت في ذلك لكانت المعاصي من أفعاله ويحاسب الله عليها مع أنه شاءها، فيكون ذلك ظلما ولا يجوز. طيب الطائفة الثانية طائفة الجبرية عكسوا المسألة فجعلوا الإرادة كلها لله سبحانه وتعالى وليس العبد أي إرادة. إذن القدرية جعلوا الإرادة كلها للعبد، والجبرية جعلوا الإرادة كلها للرب، فهما طرفا نقيض. قوم يقولون الإرادة كلها للعبد، يعني أنا القارئ لهذا وأنا جئت بهذا وكذا وكذا، والله لا مشيئة له في أفعالي ولا إرادة، أنا لما أردت أن أتيت ما أحد يمنعني، ولا إرادة الرب ولا مشيئة الرب عز وجل، فأنا جاي بمشيئتي الكاملة وإرادتي الكاملة وليس لي إرادة ومشيئة. ليه؟ لأن لو كان مجيء وتحولي وذهابي وكذا بإرادة الله ومشيئته، وقد أتيت أنا إتيان معصية فتكون هذه المعصية بإذن الله وبمشيئة الله، فكيف يشاء الله مني المعصية ثم يعاقبني عليها، أكذا يقولون. فتنزيها لله عز وجل عن الظلم نجعل الأفعال من خلق العباد وليست من خلق الله بمشيئته وإرادته، يبقى المشيئة كلها العبد عشان الله يحاسب على ماذا؟ على ما جنت يداه، وليس لله عز وجل مشيئة في ذلك. رد أهل السنة والجماعة هذا لا يمنع أن يحاسب، لا شك أن العبد يفعل بمشيئته وإرادته، أنا لي مشيئة وإرادة، نسقت رتبت جيت رحت كذا، كلنا ما أتى أي واحد منا إلا ولو ترتيب معين، مشيئة وإرادة، أجل هذا قدم هذا أجل هذا فعل كذا عزم على هذا الفعل واختاره، عنده مصالح أخرى عطلها من أجل هذا الأمر، يبقى عنده إرادة ومشيئة، لا يشعر الإنسان بالجبر مطلقا، لا يشعر الإنسان بالجبر، ما يريد أن يأتي فيحمل حتى يأتي السيارة حملا، لا أحد يشعر بهذا. طيب هذا الذي وقع مكتوب أصل قبل أن يخلق الله الخلق بـ50,000 سنة، ومسبوق بعلم الله الأزلي الذي وصفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. يبقى مشيئة الله وإرادة الله إن شاء الله عز وجل علم أنك ستأتي وكتب أنك ستأتي ويعلم سبحانه وتعالى. ففعلك هذا واقع بمشيئة الله، الله عز وجل شاء لك ذلك. قال سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا لمن شاء منكم أن يستقيم. طيب أما الجبرية قالوا لا أنتم ضلال بل كفار، كيف تجعلون أفعال العباد هذه من مشيئة العبد وليست للرب، ده كلها للرب. وغلبوا جهة مشيئة الله في الفعل، فعل العبد، فقالوا بالمشيئة كلها. ليه؟ لأن قلنا لهم إن العبد المشيئة يقول لك ما هو لو شاء الله ما وقعت، إذن عاد الأمر إلى مشيئة الله. فغلاتهم ينفون إرادتك مطلقا ومشيئتك ونسبة الفعل إليك أصلا، فما يجوز أن ينسب الفعل إليك، والنسبة مجازية. وقالوا بأن حركاتنا كحركات يد المرتعش، هل المرتعش يملك أن يوقف يده؟ الجواب لا. كذلك أيضا أنا ما أملك الآن أمشي وأنهي الدرس الآن وأمشي، لا ما أملك إذا الله قدر هذا، أنا لا أملك ذلك. لماذا؟ لأن المشيئة كلها لله وليس العبد مشيئة. يبقى إذن هؤلاء غلبوا مشيئة العبد فجعل مشيئة كلها العبد، وهؤلاء غلبوا مشيئة الرب وجعل مشيئة كلها للرب. هؤلاء أتوا بنصوص مشيئة العبد وهؤلاء أتوا بنصوص مشيئة الرب، فنظروا إلى النصوص نظر الأعور. أهل السنة والجماعة ينظرون إلى النصوص نظرا صحيحا، وهكذا هم أصلا، هم أصلا هكذا ينظرون، فهموا القرآن والسنة فهما صحيحا ثم تناقلوا هذا الفهم. ولهذا نجد أن هذا الفهم مسطورا لا خلاف بين العلماء فيه. هات أي كتاب سنة افتح هو الكتاب الآخر، تختلف العبارات زيادة ونقصان، كثرة أدلة واختصار، لكن كل كتب السنة واحد، هي واحدة. ولهذا حينما تخالف رجل من أهل البدع والأهواء وادعياء السلفية وشيخ الثورات والصوفية والأشاعرة كل هؤلاء، إذا خالفتهم قل أترضون حكما بينهم وبينكم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ هيقول نعم. نقول يلا افتح أي كتاب اختاره، أي كتاب اختار هتجده في النهاية يتحكم إلى رأيه لا إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أتيت بإجماعات يقول لك إن قال فلان قال علان، فكيف يكون إجماعا؟ ونحن نقول لو صح خلاف صحيح فعلا من عقد إجماعه، لكن كون الإجماع يصح معناه أن الخلاف لا يصح، معناه أن الخلاف إيه؟ لا يصح. إذا صح خلاف وكان معتبرا لم يصح إجماع، وإذا صح إجماع وكان معتبرا لم يصح خلاف، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا على ضلال. فكيف تجمع الأمة على هذا الشيء ثم يكون الحق في خلافه وتختلف الأمة فيه؟ كيف تختلف الأمة في هذا الشيء ثم إن الأمة تجمع بعد ذلك على خلاف ما استقر في الأمة الخلاف فيه؟ ولهذا الوضع عن السلف ننقل للأمة فقط، احنا دورنا نقله، وهذا شأن الأئمة. ولهذا قال بعض السلف في قول الله عز وجل وجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا، نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. يبقى شرط الاهتمام ايه؟ الاهتمام بما سبق. حتى تكون اماما لابد ان تكون مأموما، لازم، مثل ما نقول حتى تكون شيخا ينفع الله بك وتكون شيخا مباركا لابد ان تكون طالبا. الطالب للكتب ما عند الحصافة والرسوخ، الذي عند الطالب عند الشيخ، لأن الشيخ ماذا؟ الشيخ يشرح لك، الشيخ تشكل عليه، الشيخ هذه المسألة ما تفهمها أنت هو يوضحها لك، معروف. وهذا أمر لا يحتاج إلى كبير استدلال. ومن هنا لماذا نشأت المدارس؟ إذا كان الواحد ممكن يطلب العلم من الكتب، لماذا أنشأنا المدارس وأنشأنا الكليات، بل وبعد الكليات دراسات عليا ودكتوراه وغير ذلك، وهذا دكتور يشرف عليك وهذا دكتور يشرف عليك ولجنة تشرف عليك. إذا لابد من معلم، لابد من إيه؟ من معلم. والمعلم يزيل الإشكال. إذا كان الصحابة على جلالة فضلهم، انظر كيف كان معلمهم صلى الله عليه وسلم يصحح له. ما الذي قاله عمر يوم الحديبية يا أخوان لما قال يا رسول الله ألسنا الحق مع الباطل، أليس قتلنا في جنة وقتلنا في النار، أليس أليس أليس؟ قال بلى. قال طيب ألم تعدنا أننا ندخل المسجد الحرام؟ فهذا عمر رضي الله عنه يمثل الطالب عند الشيخ، فقال وهل وعدتك هذا العام؟ هنا تدور الشيخ، فقد تقرأ العبارة ولا تدري ما فيها، لا تدري ما فيها، وتظن أن هذه العبارة تفيد كذا، ويأتي الشيخ يقول انظر لا، في فرق بين أنا مؤمن بالله وأنا مؤمن. فلما رأيت تجويز أنا مؤمن بالله ظننت أنا مؤمن، وفرق بين أن تخبر عن عقيدتك أنا مؤمن بالله وبين أن تخبر عن نفسك فتقول أنا مؤمن، هذا إخبار عن إيمانك المطلق وأنت مؤمن، وقد تقول أنا مؤمن حقا وقد تقول أنا مؤمن عند الله، وكل هذا ممنوع، لأن إطلاق الإيمان غير تقييد الإيمان. فآمنا به أنا مؤمن بالله وأنا مؤمن، هذا مطلق وهذا مقيد، أليس كذلك يا أخواني؟ أنا مؤمن بالله هذا إيمان مقيد، هذا جائز. أنا مؤمن هذا إيمان مطلق. طب الإيمان المطلق الإيمان الكامل، يبقى لابد أن تكون قد أتيت بالإيمان كله بكل ما فيه من شعب ومقامات، وأنا لا أدري. إذن إذا كنت لا تدري فعلام جزمت. ولهذا قال ابن سعود هل قال في الجنة؟ هل أنت في الجنة؟ قال الله أعلم. قال هل فوضت في الأولى كما فوضت في الأخرة؟ وعليه فإذن هؤلاء القدرية غلوا فجعل الإرادة كلها لمن؟ وهؤلاء الجبرية جعل الإرادة كلها لمن؟ للرب. يبقى القدرية جعلوها للعبد والجبرية جعلوها للرب. أهل السنة والجماعة الأطهار الأنقياء الذين هداهم الله إلى الحق أخذوا بالأدلة، ما نظروا إليها نظر أعور، أخذوا بهذه الأدلة وهذه الأدلة فأثبتوا مشيئة للرب وأثبتوا مشيئة للعبد. مشيئة للرب وهي المشيئة العامة ومشيئة العبد وهي التابعة. قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. إذن هنا أين إرادة العبد وأين إرادة الرب؟ وما تشاءون هذه إرادة العبد إلا يشاء الله رب العالمين إرادة الرب. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم. يبقى إذن ابن القيم بيقول ان الآية هذه دلت على صحة مذهب السنة والجماعة وان افعال العباد ماذا؟ مخلوقة لله. لكن يا اخواني سؤال، ما وجه كون هذه الافعال مخلوقة لله؟ كيف مخلوقة يعني؟ يعني الله خلق الدرس هذا واوجد كما خلقني كما خلق الاعيان خلق الاعمال؟ الجواب لا، وإنما المعنى أنه خلق فيك الإرادة والقدرة اللتين بهما تكتسب العمل. فأنا لو عندي إرادة أن آتي اليوم وما عندي قدرة لن آتي. طب لو عندي قدرة قوية وما عندي إرادة لا آت. يبقى إذن متى تقع؟ يقع الفعل بماذا؟ بوجود الإرادة والقدرة. فإذا وجدت الإرادة والقدرة وجد الفعل. ولهذا كفر تارك العمل كليات. ليه؟ أنت عندك إرادة وعندك قدرة، فين العمل؟ فإذا وجدت الإرادة والقدرة وعلمت الأمر بالعبادة، وجب عليك ماذا؟ وجب عليك العمل بهذا. طيب، الدليل الأول على أن أفعال العباد مخلوقة، ربنا أفرغ علينا صبرا، ده دليل الأول على خلق الله لأفعال العباد. الصبر، ربنا أفرغ علينا صبرا، فعل اختياز، وده فعله. فسألوه، ربنا أفرغ، سألوه ممن هو بيدي ومشيئتي وإذني، إن شاء أعطاهموه وإن شاء منعهموه. يبقى ربنا أفرغ علينا صبرا، الصبر هذا ده فعلهم، لكن سألوه ممن بيدي هذا، بيدي أن يجعلهم صابرين وأن يفرغ عليهم صبرا، وصبرهم فعله. يبقى فعلهم بمشيئة ربهم، ثبتوا هذا الوجه، ربنا أفرغ علينا صبرا. طيب الصبر ده فعل من يا أخوان؟ فعل العبد. طيب الصبر هم مفتقرون فيه إلى الله، ربنا أفرغ علينا صبر، يبقى ما يكون صبر إلا من الله. طيب معناه أن الذي يرزق الصبر، من الذي يرزق الصبر؟ يبقى إذن يكون الصبر بمه؟ بإرادة الله. يبقى ده الموضوع الأول على أن العبد له فعل والصبر فعله مختار، والرب له خلق وهو الذي خلق فيه إرادة وقدرة ووفقه فقام بهذا الصبر. يبقى ده خلق الفعل. يبقى إذن الله خلق فعل العبد هنا. طب الوجه الثاني، الوجه الثاني، وثبت أقداما. ثبات الأقدام فعل العبد ولا لا؟ لكن التثبيت فعل، ده تثبيت الأقدام ده فعله، والثبات فعلهم، ولا سبيل فعلهم إلا بعد فعله. يبقى إذن وثبات الأقدام، وثبت أقدامنا، ثبات الأقدام فعل اختياري، ولكن التثبيت فعله، ثبت والثبات فعلهم. نفس المسألة، ربنا أفرغ علينا صبر، أفرغ تساوي ثبت، أفرغ يبقى من الله، الصبر ده من الله، ده فعل، ده خلق الله، يبقى نسب إلى الله بمشيئته وإرادته. طيب وهنا ثبت أقدامنا أيضا من الله، من الذي ثبت أقدام؟ ولهذا كان النبي يرتجز الصحابة صباح الخندق، اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة عنيا وثبت الأقدام إلا قين. ثبت الأقدام، يبقى من الذي يثبت الأقدام؟ والله قال ويثبت به الأقدام. يبقى إذن الثبات، تثبيت الأقدام فعل مين؟ الله. طيب وثبات الأقدام وقيامها بما يجب، هذا فعل مين؟ العبد. يقول وثبات الأقدام فعل اختياري، يعني هو فعل العبد، لكن التثبيت فعله والثبات فعلهم. يبقى الفرق هنا بين ايه؟ التثبيت ثبت أقدامنا، والثبات، التثبيت من من الله، والثبات من العبد. يبقى الله عز وجل خالق لأفعال العباد. طيب قولهم وانصرنا على القوم الكافرين، مثل أيضا ثبت أقدامنا، فسألوه النصر وذلك بأن يقوي عزائهم ويشجعهم ويصبرهم ويثبتهم ويلقي في قلوب أعدائهم الخور. طيب يبقى إذن قتالهم فعله، ونصرهم إنما وقع بمشيئة الله. فانظر الآية كيف جمعت من أربعة أوجه كون أفعال العباد مخلوق. يلا يا إخوان، واحد أقول هذا الكلام، هذه الآية، ولهذا نقول ونؤكد سبحان الله العظيم، ما في درس نستغنى عنه، ليس ما في درس نستغنى عنه، ما في عبارة نستغنى عنه. كل مرة نؤكد هذا، كل مرة يظهر لنا هذا، وتأكيد المؤكد هذا مطلوب يا اخوان، هذا مطلوب. احنا قرأنا الآن ايه؟ والوالدات ترضعن أولادهن حولين ايه؟ كاملين. ليه جت كاملين؟ قطع أي تأويل. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشر وفقط ولا عشر كاملة؟ يبقى هذا تأكيد. فهذه الآية، ولما برزوا لجالوت وجنوده، يقول هذه الآية فيها أربعة أدلة على خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده له. إيه وجه ذلك يا إخوان؟ ها؟ نعم، أفرغ ربنا، أفرغ علينا صبر.
الله تعالى الذي صبر هذا من العدل، خلقه الله خلق الدين بإرادة
فإذا إحنا يعني الصبر فعل العبد،
والتصبير
وأفرغ
فعل الله سبحانه.
تمام، هذا مشيئة الله عز وجل وإرادة، ده فعل. طيب الدليل الثاني، ثبت أقدامان، ها ثبت الأقدام وتثبيت الأقدام. طيب الثالث، وانصر على قوم كافرين، ها القتال من العبد والنصرة من الله. طيب فهزموهم بإذن الله، أيضا فهزموهم ده فعله بإذن الله، فعل الله، ولهذا الإذن من الإذن الكوني القدر. شوف سبحان الله، يعني أنت من آية واحدة ترد على الجبرية وترد على القدرية، ده ضعها مع الآية لما شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى دي آية مهمة جدا، احفظها. ما الآية؟ ها؟ ولما برز جد وجنة، ها؟ تمام. هذه الآية دل على هذه المسألة من أربعة أوجه. الوجه الأول أفعل صبر، وجهه الصبر فعل العبد، نعم، ومن بيده أن يصبره هو الله عز وجل. ربنا أفرغ علينا، ها وثبت أقدامنا، ها التثبيت، تمام، والسبب من العبد. طيب ايه، ها وانصرنا، تمام. الرابعة فهزمون بإذن الله، ده الكون القدر. نعم، قول يا محمود. ده حديث النبي. نعم،
شفنا كلمة الأفكار دي تدل على ان العبد
فعله، يعني طبعا طبعا فعله، طبعا. نعم نعم، ايه في ايه؟ الايه؟ على الله عز وجل يعين العبد، اذا العبد عنده قدره واراده وقام يفعل الله بيعينه. نعم،
قوله تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال رحمه الله تعالى: ففي ايه الكرسي ذكر الحياه التي هي اصل جميع الصفات.
الحياه هي حياه الله، يعني الحي القيوم،
وذكر معها قيوميته.
وقد ورد أن الله حي، ورد أن الله محيي، ورد أن الله حي. نعم.
وذكر معها قيوميته المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم والسنة والعجز وغيرها، ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه.
نعم. ثم فيبقى حياته قيوميته في الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإلى الحي ترجع جميع الصفات الذاتية، وإلى القيوم ترجع جميع الصفات الفعلية. ثم قال ها.
ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقل
قبلها الشفاعة. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل ولا من ولي صالح، ما أحد يملك الشفاعة إلا بعد إذن الله، لا بد يأذن الله له. نعم. ولا يأذن الله إلا لمن كان على التوحيد والسنة. نعم.
ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبها.
ولا نحن نقول شروط الشفاعة يا أخوان ها؟ الإذن والرضا، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم.
ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه، ثم ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، وذلك توطئة بين يدي ذكر علوه وعظمته، ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب، ثم ختم الآية بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه، وقال في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.
نعم. فعلم الله عز وجل شامل كامل بالكليات والجزئيات، فهو يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، فلا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى: إنني معكم أسمع وأرى. فذكرت هذه الآية أيضا، آية الكرسي، سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه سبيل الخلق إلى علم شيء من الأشياء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون به شيئا من علم، ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء. ما أحد يحيط بشيء بعلم لا إلا بما علمه الله إياه. نحن علمنا أخواني أن الله ينزل في الثلث الأخير، رأينا؟ لا. وما علمنا منين؟ بالإخبار، بورود الآثار. علمنا أن الله على العرش استوى، ما قلنا الله في السماء، لا، على العرش استوى، ده استواء، ده علو خاص، عرفنا منين؟ من السنة. نعم.
قوله تعالى
القرآن. نعم.
قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال رحمه الله: وهذا نفي في معنى
ولا هذه الكرسي، هذه أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن، وذلك لأنها تشتمل على أسماء الله وصفاته التي ترجع الحي القيوم، ولهذا قالوا اسم الله الأعظم في هذه، ولهذا كثيرا ما كان النبي يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ولما سأل النبي أبي بن كعب قال: ما أعظم آية في القرآن؟ سأل عن أعظم آية في القرآن، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال: يهنك العلم أبا المنذر. نعم.
قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال رحمه الله: وهذا نفي في معنى النهي، أي لا تكرهوا أحدا على الدين. نزلت هذه الآية في رجال،
هذا نفي، لا إكراه في معنى النفي، يعني لا تكرهوا، تبوا كلمة نفي في معنى النهي. هنا لا إكراه في الدين ده نفي، فاستعمل بعض الآية على النفي، لا إكراه، لا يوجد إكراه أبدا، مثلا لا يوجد إكراه، هو يقول هذا نفي في معنى النهي، يعني إيه؟ يعني لا تكره أحدا على الدين. إذن لا يوجد إكراه في الدين من قبل الشرع، وإن وجد في الواقع من البعض فالبعض قد يكره، نقول هذا غير مشروع، لكن ماذا تدعو إلى الله عز وجل. متى يحصل الإلزام بدخول في الدين؟ متى؟ إن أبى أن يدخل فيه اختيارا ومنع من نصر دين الله عز وجل، فنعرض عليه الإسلام، أبى أنه يدخل الجزية حتى نتمكن من دعوته، أبى دفع الجزية وأن يمكننا من دعوته، فحينئذ نقاتل. ولهذا نذكر هنا مسألة، هل الكفر موجب للقتال أو سبب له؟ طيب حتى أقول سبب أو موجب لابد أتصور إيه؟ لماذا أقول سبب ولماذا أقول موجب؟ والله عز وجل يقول وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب خلاص يعني إذا وجد هذا يبقى لابد أن نقاتل، ما معنى سبب وموجب يا أخوان؟ يعني مجرد الكفر إيه؟ هو سبب الكفر نفسه سبب، لكن السبب هذا هل يوجب القتال؟ في كل حال استدل بالقول تعالى فاقتلوا المشركين كافة وقال اقتلوهم حيث خفتموه، هل هذا يوجب؟ نعم. ايوه يا شيخ مدحت.
ليس موجبا لحكم القتال على كل حال.
ها.
فان وجدت المصالحات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي عليه الصلاه والسلام بين المشركين وبين اليهود فهم لا كفر ولم يقاتلهم النبي عليه الصلاه والسلام، ولو كان موجبا لما صالح عليه الصلاه والسلام.
نعم يعني لو كان موجبا يبقى لا يقر كافر عمه عليه يقتل على طول مباشره ولا يترك. الرجل يتزوج الكتابي وهي كافر ما قتل، والمعاهد والمستأمن والذمي يقع تعاهد معه، وجود أيضا هؤلاء إذا كانوا غير محاربين فالصلح معهم، كل هذا معناه أنه يدل على أنه ليس موجب القتال. بمعنى أيضا حتى ننتبه لهذه المسألة نبينه، يعني إذا وجد الكفر وجد القتال حتما؟ لا، قد يوجد الكفر ويوجد القتال، إنما الكفر يكون سببا مصوغا للقتال بشرطه بشرطه. ولو قلنا هذا موجب معناه أننا لابد أن نقاتل كل كافر وفي أي وقت وعلى أي أرض، ولا تقبل بقى عهود ولا كذا، ولا بالتالي نعاملهم بالإحسان إذا لم يكونوا محاربين، ولا ننكح نساءهم، وهذا لم يقل به أحد. يبقى لابد أن نجمع النصوص، يبقى قول تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقول الله فاقتلوا المشركين كافة، ده فين؟ الذي لم يعد معصوما بالإسلام فيسلم، ولا بالإيمان فيسلم، ولا بالأمان وليس له عهد، وهو حربي يحاربنا، هذا يحاربنا، إذا لابد أن نحارب إذا كان محاربا. أما إذا لم يكن محاربا فإننا نقبل منه الجزية، نقبل منه الجزية. ومن هنا لا يجوز قتال الكفار قبل دعوته، فلو كان الكفر موجبا ما احتاج الى دعوه، خلاص اقتله. يبقى حيث وجدتموه كذا بشرط، يعني ما لم يكن اذا كانوا محاربين وليس بينكم وبينهم عهد او ميثاق، وبهذا تجتمع النصوص الشرعيه. واضح اخواني؟ نعم. جهاد الطلب نعم فرض كفايه، لكن انت بتجاهد في الطلب، تطلب فتقتل ولا تطلب فتدعو؟ تدعو أولا. طيب رفض يبقى الجزية، نطلب الجزية. ليه للجزية؟ لندعو، وليس الجزية للفتات الذي يأتي منها، لا، لندعو بس بأمان، بندعو ونخالط وكذا، فيدخل هؤلاء في دين الله رغبا. طب أبوا؟ أبوا؟ لا، استجابوا وأسلموا، ولا دعونا ندعو للإسلام، يبقى نقاتل. هذا معنى لا إكراه في الدين، معنى هذا لا إكراه في الدين. طيب، والبعض قالت الآية نسخت بيت السيف، والصحيح أنها محمولة على ما ذكرنا، لا إكراه في الدين إذا بذلوا جزية وبذلوا أو أسلموا أو كذا أو كذا، فادعوهم الأول، إن أسلموا فخير، إذا ما أسلموا فالجزية، ولا تكرههم إذا بذلوا الجزية على أن يدخلوا في الإسلام، فإن ذاك من باب دخول الإسلام رهبا، ونحن نريد أن يكون دخولهم رغبا. نعم، ما ليه؟ كونك تدعوهم، خلاص تدعوهم، إن أبوا فالجزية، إن أبوا فالقتال. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، ما هي الكتب أو الكتاب الذي يتكلم عن الفرق والجماعات باختصار وجزاكم الله خير؟
كتاب الله، ففي بيان سبيل المجرمين وسبيل المؤمن بالإجمال، ثم سنة رسول الله، فيها بعض التفصيل كالكلام في الخوارج وكذا مع الإجمال، ثم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى قائده إذا وأمير الجيش إذا أنه أتى ساحة الناس القوم فإنه يدعوهم إلى خصال، ومنها الجزية، وهذا عموم لأنه غرض في قتال المشركين. نعم،
لو قال قال
فلا يكرهون على دخول في الدين، بل إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية كما تقول أهل العراق وأهل المدينة، وإن استثنى هؤلاء بعض عبادات الأوثان، يعني وقع فيه نزاع. نعم،
أليست الآية شيخنا تخصص ال
نعم
أليست الآية تخصص الحديث العموم الوارد في الحديث قاتلوا من كفر بالله ثم ذكر الجزية،
وهي أيضا يعني عامة، لكن احنا تقصد أي آية؟
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صادر.
أي نعم،
نص على
أهل الكتاب.
لأن النبي لم يأخذ من المشركين.
نعم،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من المشركين.
لا، أنت تقول أهل المخصص عن بأهل الكتاب، وأنا أحسبك يعني أنها دل على الجزية. لا، هي دل على الجزية لكن ليست دل على التخصيص، بالعكس بالعكس، هي ترفع ذلك، لأن الذكر هنا في أهل الكتاب إنما هو ذكر باعتبار الحال المناسب، حيث إن أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، كان النبي وقت نزل هذه الآية، وقد نزل في العام التاسع، لا يوجد مشركون وثنيون، ويوجد أهل الكتاب، فناسب الواقع، ناسب هنا الواقع الذي يؤخذ منهم الآن هم أهل الكتاب وليس حاصرا. والدليل على أنه ليس بحاصر ثبوت النص الصحيح أن النبي أخذ المجوس هاجر وليس أهل الكتاب، والقول بأنهم لهم شبه كتاب وكذا غير صحيح، فليس لهم كتاب. ومع ذلك شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هاجر. طيب، إذا قال قائل نحصرهم إذن في الثلاثة، نقول لا دليل على الحاصر، لأنك لو جئت لنا بالآية جئنا لك بالحديث، وقلنا بأنه لا يدل على الحصر بل جاء المجوس، فلو جئت لنا بالحصر بعد المجوس قلنا هذا لا دليل عليه، بل تحتاج إلى دليل يحصر ذلك. فإذا النبي أخذ من المشركين وأخذ من المجوس دل هذا على عموم من أهل الكتاب، ومن المجوس دل هذا على عموم الكفار، ولأنه ليس هناك علة تمنع، ليس هناك علة تمنع. نعم، أحكام، لا، في البعض يعني يقول من الآية لإكراه الدين إن أحكام المكره لا تدخل في الدين، لا، في فرق بين لا إكراه في الدين وبين لا إكراه في على فعل شيء ما، لا تكرهه على الكفر، وليس لا تكرهه على الدخول في الإسلام، فهذا ممنوع أن تكره على الكفر. طيب، فإذا أكره أحد مسلما على الكفر فإنه لا يعتبر لو كفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم. ايه التفسير ابن كثير؟ لا. نعم.
قوله تعالى: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور.
لان البعض يا اخواني بياخذ من هذه الايه لا يكره في الدين تعطيل الجهاد وتعطيل لا، ما فيها لا اكراه في الدين، هي اشاره كما قلت لا اكراه في الدين، خذها وكيف تقاتل كافرا الاسلام الاول تعرض عليه. طب ما قبل يبقى الجزية، هذا معنى لا اكراه في الدين. ولهذا في اخر الزمان اذا ظهر عيسى عليه الصلاه والسلام فلا يقبل الا الاسلام او السيف، يا الاسلام يا السيف، والجزية توضع. نعم.
قوله تعالى: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال رحمه الله تعالى: فوحد ولي الذين آمنوا وهو الله الواحد الأحد، وجمع الذين كفروا لتعددهم وكثرتهم، وجمع الظلمات وهي طرق الضلال والغي لكثرتها واختلافها، ووحد النور وهو دينه الحق وطريقه المستقيم الذي لا طريق إليه سواه. وهذا يتضمن إخراج الشياطين لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك، ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال.
نعم. الله ولي الذين آمنوا، يبقى هنا وحد ولي الذين آمنوا وهو الله. طيب، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، جمع الأولياء، لأن يأتيهم ماذا؟ الضلال من جهة متعددة، وأولياؤهم كثر، إنما الذين آمنوا وليهم الله فقط سبحانه وتعالى، وكفى به وليا وكفى به نصيرا. يبقى هنا وحد الولي لأنه ليس لهم ولي إلا الله، ما لك من الله من ولي ولا نصير. وجمع الأولياء بالنسبة لهم لأن لهم أولياء كثر، حيث المنفعة كل ما منفعة يرون عنده يتخذونه وليا إذا كان لهم منفعة فيه. طيب، أولياؤهم الطاغوت وهو كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع. أيضا جمع الظلمات وحد النور، لأن مصدر الحق واحد إنما الباطل متعدد، مصادر متعددة، إنما الحق مصدره واحد، لهذا وحد النور، لأنه ما في إلا دين الإسلام عدا باطل، ما في إلا السنة عداها باطل بس، ما في إلا دين الإسلام وما عدا باطل، إما في نفسه مما اخترعه الأحبار والرهبان وغير ذلك والوثنيون وغير ذلك، وإما ما صح منه فإنه منسوخ بالأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يصح الواحد أن يقول أنا أتبع موسى اتباعا صحيحا، لو كنت تتبع موسى اتباعا صحيحا اليوم لازمك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت تتبع عيسى اتباعا حقيقيا لازمك أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى إذن هنا لماذا جمع الظلمات؟ لتعدد الظلمات والضلال، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وأعظم المحدثة الشرك، التعطيل، التمثيل، الإرجاء، الخروج إلى غير ذلك. أسأل الله السلامة والعافية. نعم.
كلام ابن كثير شيخنا في لا إكراه في الدين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لا إكراه في الدين، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما.
نعم، يعني هو أعطى هذا المعنى الإجمالي، لكن لابد أن نزيل الإشكالات التي قد يتعلق بها البعض، وهو أن قول الله لا يكره في الدين يبطل الجهاد. لأن يعني كيف تجاهدون؟ إحنا ما نجاهد الإكراه دخول في الدين، إحنا نجاهد للدعوة إلى دخول في الدين، ولا نكره بل ندعو أولا ثم الجزية، فإن أبى هذه ولا تلك فإننا نقاتل. نعم.
قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال رحمه الله إن من تأمل موقع الحجاج وموقع الحجاج وقطع المجادل فيما تضمنته هذه الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة، فإن إبراهيم لما أجاب المحاج له في الله بأنه الذي يحيي ويميت أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة، وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد، فقد أحيا هذا وأمات هذا، فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الإحياء والإماتة، فإن كان صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه، وليس هذا انتقالا من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار، وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إذا إن كانت صحيحة.
انتبهتم إخواني، دي نقطة دقيقة، يعني دقيقة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال له لما قال الرجل وادعى أنه رب ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال هو ماذا؟ أنا أحيي وأميت، أجيب واحد أقتله أو أعفو عنه، يبقى كذا أحييت ومات. طب هذا إحياء ومات ولا سبب؟ أجيب واحد أقتله، يبقى أنت هنا ما أمت بإرادة وبإرادتك وقدرتك مات هكذا وحدة لما شئت وأردت، إنما هذا بسببك بفعل قتلت، يبقى أنت قتلت هنا، وهو قد مات بأجله. طيب وتحيي كيف؟ يترك واحدا قد تعين عليه القتل فيتركه فيحييه، يقول لك أنا أحييت الآن، لا، هل عندك ميت تقول قم فيقوم؟ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طيب أنت تفلسفت في أحيا وأحييت أحي وأميت، طيب يا الله أرنا فلسفتك فيه في فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هتعمل إيه بقى؟ ماذا تصنع؟ نعم، أجيب مرآة وتحطها في مقابل الشمس عشان تطلع من هنا من المغرب، ماذا تصنع؟ خلاص فبهت الذي كفر. طيب النقطة بقى الدقيقة، هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هنا انتقل من حجة إلى حجة أوضح، فيكون لما أن الحجة الأولى لم تكن واضحة وصار الرجل يتكلم ويقول أنا أحيي وأميت انتقل إلى حجة أوضح، أو أن الحجة أصلا واضحة وإنما انتقل إلى الإلزام للمدعي وإلا فالأولى من أوضح ما يكون ربي الذي يحيي ويميت، معروفة أصلا. هذا ميت أحيي ما في إيه علاقة بقت يعني الواحد لو عفوت عنه يبقى بهذا أحييته أو كذا. فألزمه، وهو إلزام المدعي بطرد حجته، حجة المدعي إن كانت صحيح. فهنا واصل العرض عليه من جنس الواضح ومن جنس الحجج، لكن هذا تنوع حجج، تعدد حجج، وليس انتقال من حجة أقل وضوحا إلى حجة على وضوحا، أو من حجة ليست واضحة إلى حجة واضحة. فكله واضح، الأولى واضحة والثانية واضحة، لكن ألزمها. قال فإن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب، وهذه مثل الأولى. يبقى إذن ليس انتقال من حجة إلى حجة إيه؟ أوضح، ولكنه انتقال أو إلزام إلى ماذا؟ إلى ما لا يخرج عن حجته، وهو في الوضوح مثل الأول، مثل الأول تماما. فإذا كان صادقا أنك توحي وتميت، رتب على إلزامه، انتبه انتبههم. يعني هو ما انتقل الآن يا شيخ رمضان، هو أخذ من رده إلزاما بس، إذا هو ما انتقلش، هو بيقول أنا أوحي وأميت، تمام، أنا أوحي وأميت، من هذه أخذ إلزاما له. فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حرق الشمس من غير جهة التي يأتي بها منها. إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الحياة والمات، فلتساوي الله في هذه المسألة، وهي أنك تأتي بالشمس من المغرب وهي تأتي من المشرق. يبقى إلزام، طالما أنك فيك صفة الرب عز وجل من الحياة والمات، فليكن فيك صفة الرب من الاتيان بالشمس في هذا وذا. يبقى ده إلزام، والذي يقول وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته. طالما أنك تحيي وميت وعطت نفسك هذه الصفة، خلاص يلا هات الشمس من المغرب كما أتى الله عز وجل بها من المشرق فتأتي بها أنت من المغرب، وليس انتقالا من حجة غير واضحة إلى حجة واضحة، ليس هذا انتقالا من حجة إلى حجة أوضح منها، أوضح منها. وإنما هو ماذا؟ وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته، إلزام المدعي اللي هو هذا الرجل اللي كان بيدعي، إلزام للمدعي بطرد إيه؟ حجته. أنت أما قلت لأنك تحيي وتميت، يلا هات الشمس من المغرب كما كانت من المشرق، فإن الله تهيب الشمس المشرقي فأتي بها من المغرب. نعم، إن كانت صحيح، يعني إن كانت صحيح أنك تحيي وتميت، فلتأتي بماذا؟ بالشمس من المغرب. يبقى في إلزام للمدعي هذا الرجل بطرد حجته كان صحيح، كانت حجتك صحيحة في الحياة والإماتة، فطرد ماذا؟ فطرد حجتك، حتى كلام كثير، فطرد حجتك. فيبقى هذا من باب إلزام، إلزام، وليس من باب عدول عن حجة وانتهينا منها إلى حجة إيه؟ أخرى. يعني أن إبراهيم سكت خلاص، هو قال أنا أحيي وأميت، فإبراهيم سكت وانتقل لحجة أخرى، لا، ده ألزم بموجب الحجة الأولى، يبقى هذا متصل بالأولى وليست منفصلة عنها، فتكون حجة إيه؟ أخرى مستقلة أوضح من الأولى، بل كله واضح وكله ملزم لهذا. يبقى ده إلزام متعلق بالأولى، إلزام متعلق بالأولى وليس مستقلة عن الأولى استقلالا كاملا، استقلالا كاملا. نعم هي صورة غير الأولى، لكن صورة مبناها على الإلزام، صورة مبناها على الإيه؟ الإلزام. مثل ما أقول مثلا دلوقتي الواحد أنت تحفظ، أنت ما تحفظ شيء من العلم، يقول أنا أحفظ البخاري وادعى هذا، أو ليه سمع لي 10 حديث من البخاري، هل هذا انتقال نقول إلى حجة أوضح، ولا هذا تفريع عن الأولى؟ نعم.
والقول يا شيخنا بالانتقال نعم. من حجة إلى حجة
الإيه؟
القول يعني بالانتقال من حجة إلى حجة في قدح يعني
إن هذه لا تكون حجة ظهرت بها الحجة على هذا الرجل فاحتجنا الحجة أظهر لتظهر بها الحجة على الرجل. لا هي الأولى كافية الأولى كافية في حكم الحجة على الرجل كافية. أما الذي يقول بالانتقال إلى أخرى يعني أنها لم تكن كافية وأنه كان لديه الرد. لا الرد الذي لا عبرة به لهذا ألزمه من جنس ما ذكر. ها هاتي ابن كثير. أيوة لأن له كلام طويل فهذا أعطيه. نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه لأنه غير مانع لوجود الصانع وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك.
لا هات من أول إذ قال إبراهيم ربي هات من أول إذ قال إبراهيم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح ويقال نمرود ابن فالخ ابن
لا من أول ربي الذي حيويت
قال المحاج وهو النمرود أنا أحيي وأميت. قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحق القتل فآمر بقتل أحدهما فيقتل وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه لأنه غير مانع لوجود الصانع
والظاهر
والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه لأنه غير مانع لوجود الصانع يعني ما يدعيه النمرود
نعم
وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت
والظاهر
والله أعلم أنه ما أراد هذا لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه لأنه غير مانع لوجود الصانع وإنما أراد أن
يعني كونك تفعل هذا الفعل ده غير مانع لوجود ماذا الصانع الخالق نعم وإنما أراد
أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة
نعم.
ويوهم أنه الفاعل لذلك
يعني أنه لا يعتقده من نفسه أن يفعل هذا وإنما أراد فقط أن تكون له حجة عليه نعم
وأنه هو الذي يحيي ويميت كما اقتدى به فرعون في قوله ما علمت لكم من إله غيري
نعم.
ولهذا قاله إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت أي أخرس فلا يتكلم وقامت عليه الحجة
نعم طيب أكمل
قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين
أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، الذي أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه. ومنهم من قد يطلق عبارة ردية ترديه وليس كما قالوه، بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يغدون إليه للميرة، فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة، فكان بينهما
السعدي وابن جرير. نعم عصي خدا.
قال السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى: لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي إلى جراءته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما لا يقبل التشكيك، وما حمله على ذلك إلا أن آتاه الله الملك فطغى وبغى ورأى نفسه مترئسا على رعيته، فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله، فزعم أنه يفعل كما يفعل الله. فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بأنواع التصرف، وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير، ولأن الإحياء مبدأ الحياة، مبدأ الحياة الدنيا، والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة. فقال ذلك المحاج: أنا أحيي وأميت، ولم يقل أنا الذي أحيي وأميت، لأنه لم يدعي الاستقلال بالتصرف، وإنما زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه، فزعم أنه يقتل شخصا فيكون قد أماته، ويسبقي شخصا فيكون قد أحياه. فلما رآه إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة فضلا عن كونه حجة، اضطرد معه في الدليل، فقال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، أي عيانا يقر به كل أحد حتى ذلك الكافر، فأتي بها من المغرب. وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقا في دعواه. فلما قال له أمرا لا قوة له في شبهة تشوش دليله ولا قادحا يقدح في سبيله، بهت الذي كفر أي تحير، فلم يرجع إليه جوابا، وانقطعت حجته وسقطت شبهته. وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه، فإنه مغلوب مقهور. فلذلك قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، بل يبقيهم على كفرهم وضلالهم، وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك.
يعني وإلا هداية التوفيق، لا يهدي القوم الظالمين هداية التوفيق، وإلا فقد هداهم هداية دلالة وإرشاد. نعم.
وإلا فلو كان قصدهم الحق والهداية لهداهم إليه ويسر لهم أسباب الوصول إليه،
لأن الله قال: والذين اهتدوا زادهم هدى. فمن أراد الهداية وسعى إليها سعيها وهو مؤمن وأرادها وكذا، فإن الله عز وجل يوفق ويسدده ويفتح له من أنواع العلوم ما يفتح. نعم.
ففي هذه الآية برهان قاطع على تفرد الرب بالخلق والتدبير، ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة والتوكل عليه في جميع الأحوال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي هذه المناظرة نكتة لطيفة جدا، وهي أن شرك العالم إنما هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبور، ثم صورت الأصنام على صورها، فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم إبطال إلهية تلك جملة بأن الله وحده هو الذي يحيي ويميت، ولا يصلح الحي الذي يموت للإلهية لا في حال حياته ولا بعد موته، فإن له ربا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياء وإماتة، ومن كان كذلك فكيف يكون إلها حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد، حتى يتخذ الصنم على صورته ويعبد من دونه. وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه الشمس، وهي مربوبة مدبرة مسخرة لا تصرف لها بنفسها بوجه ما، بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد لأمره ومشيئته، فهي مربوبة مسخرة مدبرة لا إله يعبد من دون الله، من مفتاح دار السعادة.
طيب، الحقيقة السعدي خبير وعالم نحرير، فيجلى الموضع هذا في مسألة الحجاج في هذه المحاجة، وهل انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من دليل إلى دليل آخر، ومن حجة إلى حجة أخرى، أو أنه طرد حجته ليلزم هذا الكافر بطرد دعواه فيظهر بهتانه، فهذه الثانية متعلقة بالأولى من باب الإلزام. فماذا قال؟ هذا كلام رائع ودقيق في كلمتين فقط. كلمة الأولى أنه قال لم يقل هذا الكافر أنا الذي أحي وأميت، قال أنا أحي وأميت. شوف اللفتة بقى الدقيقة جدا، يعني لم يقل أنا الذي أحي وأميت. لو قال أنا الذي أحي وأميت يبقى نسب الإحياء والإماتة له لا للرب، يبقى من سيكون الخالق هو للرب، لكن لما قال أنا أحي وأميت مثل الرب، فلم يعطل بذلك الرب عن الخالق، إنما ادعى مشاركة الرب في الخالق. انتبهوا، شوفوا هذا دقيقة، أنا لا أطلع صراحة من كلام الذي ديت. انتبهوا، يبقى في فرق بين أنا أحي وأميت أو أنا الذي أحي وأميت. أنا الذي أحي وأميت هيكون فيها ماذا؟ ادعاء إيه؟ أن الحي والمات له لا لغيره، وبالتالي يبطل بهذا أن الله يحيي ويميت. لكن قال أنا أحيي ويميت، مثل ما تقول مثلا فلان عالم، قال أنا عالم، هذا ما ينفي أن فلان عالم، لكن أنا عالم مثله أيضا. الكلمة الثانية الطرد وليس الانتقال، فقال بأن طرد حجته في شيء الآخر الذي يظهر بانقطاعه هنا ولا يكون عنده ما يقول. طب الأولى أنت قلت أنا أحي وأميت، هذه أنت قلت الآن لما عرض عليك في هذا ربي الذي أحي وأميت، قلت أنت أنا أحي وأميت، يبقى وجدت كلمة تجعل لنفسك شراكة في هذا الباب فتقول أنا أحي وأميت، الله أي الله يحيي وأميت، قلت أنا أحي وأميت، يعني مثل الرب. طيب ألزمه بقى اضطرادا لما سبق من الحجة وليس انتقالا إنما اضطرادا، فقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ادعي بقى دعوة الآن، بهت الذي كفر، بهت الذي، إنما الأولى ادعاها واستدل عليها بما لا يصلح دليلا، الثانية ما استطاع أن يدعيها، لأنه ماذا سيقول؟ الأولى قال أنا أحي وأميت، يأتي الرجل هذا أعفو عنه، يأتي الرجل هذا أقتله، يبقى أنا أحي وأميت. تبه الثانية ما تستطيع، يبقى هو طرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لحجته السابقة وإلزامه بطرد أيضا الشبهة التي عند حجتها. أنت لك تصرف، لك فعل مثل فعل الله. طيب فعل الله لإحياء الإماتة، قال أنا أحي وأميت مثل ما يفعل الله أفعل. طيب فعل الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بالمغرب، فوهت. يبقى هذا كما يقول ابن القيم ليس هذا انتقال من حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار، وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة. طالما لك تصرف يلا كمل، وكل ما سنورده من تصرف من فعل الله يلزمك أن تقول أنا أفعله مثل ما فعل. يبقى ده موضع إيه؟ دقيق. هذا موضع دقيق من العلم في هذا. فلهذا يقول ابن القيم إن من تأمل موقع الحجاج وقطع المجادل فيما تضمنته هذه الآية وقف على أعظم برهان بأوجز عبارة، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أجاب المحاج له في الله في الله بأنه الذي يحيي ويميت، أخذ عدو الله معارضته بضرب من المغالطة، وهو أنه يقتل من يريد ويستبقي من يريد، فقد أحيى هذا وأمت هذا، فألزمه، ألزمه مش انتقل، ألزمه وليس انتقل، فألزمه إبراهيم على طرد هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي يأتي الله بها منها، إذا كان بزعمه قد ساوى الله في الحياة والإماتة، قد ساوى وليس انفرد. وإذا بيدل عليه كلمة السعدي أنه لم يقل أنا الذي أحيي وأميت، لما قال أنا أحيي وأميت. فإذا كان صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح بدعوة، كما أننا نرى أن الله عز وجل يتصرف في الشمس التصرف الذي يدل على أنه الخالق، وليس هذا انتقالا من حجة إلى حجة، أوضح منها كما زعم عبد النظار، وإنما هو إلزام المدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة. وعليه نستفيد من هذا في المحاجة إلزام الخصم بما يدعي، تمام، الإلزام، إلزام الخصم بما إيه؟ بما يدعي. يعني مثلا أنت الآن مثلا ستدافع عن شيخك وقع في بدعة وكذا، فأنت تقول الآن شيخي ليس مبتدعا، أخطأ فقط، شيخي سوف أخطأ، وتأتي باب كلام أهل باب العلم، ولو أن كل إمام كذا وكذا وكذا إلى آخره، ولا تنظر إلى مناطق كلام العلماء، لو أن كل إمام أخطأ ولم تقم عليه حجة ومن أئمة السنة وكذا تركناه لما بقى صحيح، لكن ليس لو أن كل رجل وقع في ضلالة وليس بالإمام وقامت عليه الحجة ولم يرجع نجعل هذا خطأ واجتهادا لا موجب لتبديع. طيب أنت تقول هذا تمام نلزمه به، فما تقول في عالي الجمعة؟ أنت لم تدفع عن الحوين هو، وتقول بهذه القاعدة ولحوم العلماء مسمومة وجهودهم الدعوية وهؤلاء فعلوا وفعلوا، خذ هذا كله الجهود الدعوية وخذ طول العمر وخذ مش هذا فأخطأ، وإحنا بنبين له هذا في الأصول وقامت حجة على أولاء، هذا متأول وهذا كذا. طيب تمام خذ هذه برمتها، ما تقول في الجافري؟ ما تقول فيها جماعة؟ لا تضل مضل الجاب الجاب إيه الجاب الجاب يعني ها؟ أيضا هذا له عمر دعوي ولو كذا ولو كذا واجتهد فأخطأ، لا 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 ما تجيب هذا، هذا صوفي، هذا يعني صوفي يعني مخالف الأصول وانت خارجي، إيه الفرق بين الصوفي والخارجي؟ ها إيه الفرق؟ هذا فرق. يبقى إذن تقول أخطأ، لأن أتباع يقولون أخطأ، ده لو اعترف يعني حد منهم يقول ايه اخطأ وليس مبتدع، وانت اتبعك يقولون اخطأ وليس مبتدع. تعال بقى من تسمونه المداخلة ضلة احذروه. طب ليه بيحذروا من العلماء؟ اخطأ اجتهدوا فاخطأ، ده بنسلم انهم اخطأ اجتهدوا فاخطأ، يبقى اترك خطأ وانتفع به. ها مخلفش اصول، ده كل جريمته شنعاء النكراء التي لا توبة منها انه اتكلم في شيخك مش خالف اصل، زي هشام البيالي اتكلم ابو عبيد يا خبر ابيض الدنيا كلها اذبح، لا سيبني انا لا 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 سيبني انا لا 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 سيبني انا لا شوف. طب انا هاخد الايد هقطع، وانت خد لك الرجل يقطع، وتاخد لك الرقبه. طب ليه يا جماعه في حاجه ايه؟ هنسلم جدل مثلا، انا اخطات في ابو عبيد اجتهد فاخطا تاول، ده مثلا انا بديك مثل يعني تاول، شوف الالزام هنا تاول يا اخي اخطا يا اخي اخطا، ولو ان كل امام ما ادري ايه بيت. ها اخطا اخطا في اصل اصول السنه لا، أخطأ في عقيدة لا، أمال إيه؟ ده يعني بيتكلم في قائد ومجاهد يا سيدي أخطأ، الرجل بيتكلم غلط يا سيدي مثلا، يعني مثلا نقول هذا مثلا أحسن عبد يقطع المسألة دي مثلا ما في، وإلا هم أصلا نائمون، كل الرد دول نائمون نائمون خالص 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 مغيبون أشبه بالمجانين، افتحلوا قضية وحاولوا دمية وصاروا يردون عليه وهي ملهاش علاقة بالواقع، افتحلوا ان يعني في واحد اسمه هشام بيقول يا ابا عبيدة حط السيف روح صل السنن، صل السنن خلي بالك السنن عندهم دي، لا ازاي يعني سيب رقبة نتنياهو وروح يصلي ركعتين. أيوة فين العقل بقى؟ فين ده؟ هكذا يقولون. ألا يعني كل المسألة يعني الحمقة دي كلها على إن سيب السيف يا ابني وروح صلي لك ركعتين وقوم الليل. فاختاحوا مسألة وقالوا ليه؟ فهمهم لكلمة السنن. فاللي يفسرها بقيام ليل، واللي يفسرها بركعتين، واللي يفسرها بقراءة القرآن، وفي قوم آخر فسرها بالسنن يعني الأحاديث. يعني يدخل علينا تاني يقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما بحبش أسمع ردود، بس إيه بشوف كده بتفرج. أه والله إخواني بتفرج وبقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. فهنسلم جدلا قاطع. أنا نزلت بدان، أنا خرجت على سلطان، أنا معطل، أنا ممثل، أنا قلت الأشعار أهل سنة، أنا قلت الإخوان رجال مرحلة، أنا قلت الصوفية قمة وقامة. إيه جماعة إيه ده؟ حتى خلوها جاهد بالسنة، عايز له مثلا خير يا جماعة يا. مثلا فالشاهد بارك الله فيكم أن من الحجاج ما يسمى بالإلزام بموجب ما تلتزم وتقول به. فأنت تدعي تصرفا كتصرف الله، أنا أوحي وأميت، أجيب رجل وأعفو عنه جهد. طيب خلاص. كذلك أيضا من تصرف الله في كونه أنه يأتي بالشمس المشرقية فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا سر تنبيه العلماء سواء الحافظ ابن كثير أو ابن القيم أو السعدي أو علماءنا على الموضع ده، حتى لا تظن أن الأولى لم تكن كافية في قبض الحجة ولا ملزمة له بالحجة، فاحتاج إبراهيم إلى دليل آخر ليقيم به الحجة عليه. فقامت الحجة بالدليل الثاني لا بالدليل الأول. غلط، لا تفهم هذا، إنما الحجة مقامة بالأول لكنه غلط، فجاءه الإلزام الذي أبطل دعوة. طيب، فدي فائدة عظيمة جدا جدا في هذا الباب. نعم، فائدة أخرى ذكرها السعد أيضا بأن شرك العالم يعود إلى الكواكب والصالحين، غلو في الصالحين، غلو في الكواكب وادعاء التصرف له. لهذا نجد أن هذه المحاجة فيبطل هذا وذاك. نعم.
قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الآية كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي يضاعفها للمقرض. ومثل سبحانه بهذا المثل إحضارا لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة التي غيبت في الأرض فأنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي في الحبة الواحدة، فينضاف الشاهد
ببصره. يعني أراد أن تستحضر مضاعفة في نفقة بالبصيرة كما دعاك أن تصور ببصيرتك. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. وهذا فائدة الأمثال في القرآن، أنها تحول المعاني إلى صور محسوسة لتنقضح في الذهن أوضح وأوضح. فإن ضرب المثل يبلور لك ويوضح لك ماذا؟ الشيء المعنوي في صورة محسوسة، فحينئذ ماذا يتبين لك؟ ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، اللي اليوم على الاستقامة وغدا انتكس. نسأل الله السلامة والعافية والثبات يا رب العالمين يا رب. هذا مثل مثل من؟ مثل رجل، مثل المرأة اللي جاءت تنقض، جاءت تصنع غزلها وتغزل وتحبك وكذا، وفي تعرفين دقة اللي كان بيعمل الطاقية هذه القرنسوة يجلس أيام، ها خلصت يا عم المتولي لسه شوية الأسبوع القادم، ويجلس يفتل وكذا، وهذه خبرة مشغل. وبعد ما تعب هذا التعب عاد ينقضه خيطا خيطا. طبعا النقض بقى سريع، الفك سريع، ها تكر معكب، لكن الغز صعب، فلهذا عاد ينقضها خيطا خيطا. ولا تكون وكاله نقضت غزلها بعد قوه انكاذا تتخذون دخلا انكم دخلا بينكم. فهذا التصوير يصور لك المعنى المعنوي. فهنا اراد الله ان يبين المضاعفه وكذا. المضاعفه انظر كده، عندك ارض فدان ارض بتضع فيه سبع كيلات ارز، سبع كيلات يعني مثلا الكيلة كم كيلة شيخ علاء؟ 12 الى 14، 12 ابيض و14 شعير تقريبا حسب كده. وتضربها بقى اضرب في سبعه يطلع لك مثلا كذا 100 وكذا. طيب هذه 100 وكذا كيلو، لكن الفدان كم يأتيك من اطنان؟ ها؟ يبقى اربعه اظن في كذا يمكن 60 شكاره. ها وانت حوضها شكاره واحده. يأتيك 60 شكاره. هذه مضاعفه محسوسه امامك. حبه تنبت هكذا الله يضاعف، وفوق ذلك بما لا يتصوره عقل. نعم. فينضاف الشاهد العياني. ها؟
فينضاف الشاهد العياني الشاهد الإيماني القرآني، فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق.
نعم.
وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل وهي من مجموع الكثرة، إذ المقام مقام تكثير وتضعيف، وجمعها على سنبلات في قوله تعالى.
في جموع كثرة وجموع قل، جموع قلان واحد إلى العشر. نعم، الثلاثة إلى العشر.
وجمعها على سنبلات في قوله تعالى وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فجاء بها على جمع القلة لأن السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير.
يا سلام يا سلام، سنبلة جمعت في موضع على سنابل وفي موضع على سنبلات. إخواني الدروس يا إخواني، العلم يا إخواني، العلم العلم العلم. هنا سبع سنابل، هناك في سورة يوسف سنبلات، لأنها كانت السنوات كام؟ سبع، سبع سنبلات، فكانت من جموع القلة، وهنا سنابل فكانت من جموع الكثرة. نعم، لأن الله هنا يريد الكثرة، بيان الكثرة. نعم.
ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها وهما الواسع والعليم، فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطنه، فإن المضاعف سبحانه واسع العطاء واسع
يعني
الغنى.
ما تشك هذه المضاعفة وتقول كيف معقول، يعني معقول هذا؟ هذه المضاعفة كلها معقول؟ حينما تكون مضاعفة من بشر ولو كان من أغناهم، أما حينما تكون من رب البشر فإن خزائنه ملأ. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوا الله عز وجل فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء. نعم.
فإن المضاعف سبحانه واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل، ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها.
ومن لا تصلح له هذه المضاعفة، يعني ما تصلح ولا تصلح، يعني ايه؟ لماذا واسع؟ رد على عدم ثقتك او شكك في ان المضاعفه تصل الى هذا الحد. الله واسع وحليم، لان المضاعفه هذه لا تحصل لكل واحد، ولهذا من الناس من حسنته بعشر، ومن الناس من قد تصل الى 700، ومن الناس من تضاعف له الاضعاف الكثيره. نعم. العصر هذا مفترض أنه أذن. طيب نكمل بعد العصر.